هرمونات التوتر في دماء الأم يحفز تغيرا في جهاز الجنين العصبي أثناء معاناته مع المجاعة. وكانت تلك هي المواجهة الأولى للجنين مع التوتر. بعد 6 عقود لم تنسى أجساد أطفال شتاء المجاعة ذلك بعد.
عرفنا الآن أن الضعف لا يصيب الخلايا التي تخزن الدهون فقط في مواقف كهذه، بل هي كيميائية الدماغ والقدرة على التعلم كشخص بالغ والقدرة على التأقلم مع التوتر بشكل أفضل ومدى استعدادك للإصابة بالاكتئاب وعرضتك إلى الاضطرابات النفسية. كل ذلك عالم آخر يمكن للتجارب والتوتر المبكر ترك أثر سيء جدا عليه.
لو كان الخيار بيدي لما أردت أن أكون مصابة بثنائية القطب، لكن بما أني مصابة بذلك الآن فعلي التعايش مع ذلك.
من الصعب جدا علي أن أكون مرنا، أنا شديد التأثر والغضب.
تتعلق ظاهرة شتاء المجاعة الهولندية بالتجارب والبيئة. قبل أن تستطيع الولادة والبيئة العكسية المثيرة للتوتر ترك آثار وندوب تبقى مدى الحياة.
أثناء بحث هذا العام متعدد الأجيال، قام روبرت الذي أمضى حياته المهنية في تسجيل تأثيرات التوتر على الفرد والخلية بمتابعة آثار التوتر حتى في أعماق أجسادنا.
أحد أكثر اتجاهات أبحاث التوتر إثارة للاهتمام هو نقل تأثيرات التوتر إلى أساس طريقة عمل الخلايا والجينات الذي لم يتخيله أحد قبل 6 سنوات فقط.
البنية الجينية التي تسمى قصيمات طرفية والتي تحمي أطراف الكروموسومات من الاهتراء تصبح أقصر عند التقدم في العمر.
المثير للاهتمام أن التوتر وعن طريق هرمونات التوتر يمكنه تسريع تقصير القصيمات الطرفية. لذا بالنسبة إلى شخصين في العمر نفسه، إن كنت شخصا متدني المنزلة وجسمك مليء بهرمونات التوتر فستكون قصيماتك الطرفية أقصر.
إذن كيف ينطبق هذا الاكتشاف المرعب علينا؟ سان رافائيل في كاليفورنيا، تحافظ جينيت لوسون على موعد مهم جدا مرة في الأسبوع. تنضم إلى أخريات يشاركنها ظروفا تسبب توترا مزمنا لا ينقطع.
ففقدت توازنها وذلك هو الجزء المخيف، فخرجنا الليلة الماضية واشترينا خوذة جديدة لمجرد التسلية.
أجد أنها تكبر في السن وتريد استقلالية أكبر.
كل منهن أم لطفل معاق.
ابني في 8 من العمر ولدي ما يكفي من العمل ولا أسمح لنفسي بالخروج، فأنا لا أستطيع ذلك.
قالت لي إحدى صديقاتي مؤخرا، أظن أن عليك التفكير في وضع ليكسي في دار رعاية. وشعرت بتوتر كبير عند التفكير في لذا أنا آسفة.
لا بأس يا عزيزتي،
كيف يمكنها أن تقول ذلك؟ إنها فتاة صغيرة، إنها رغم أنها تعجز عن التواصل إلا أنها تحب
لفتت هؤلاء النسوة الرائعات نظر عالمة الأحياء الدكتورة إليزابيث بلاكبيرن.
لم أعرف الأفراد بشكل مباشر، لكني أعرف القصص، وأنا أم، لذا حين سمعت بهذه الجماعة رأيت أن معرفة ما يحدث في داخل خلايا هؤلاء الأمهات يستحق المعرفة بعد قضاء هذه المدة الطويلة في القيام بهذه الأعمال الصعبة.
الدكتورة بلاكبيرن رائدة في أبحاث القصيمات الطرفية.
لدينا 46 كروموسوما ويغطي كل من أطرافها قصيم طرفي. لم يعرف أحد إن كانت القصيمات الطرفية لدى البشر واهتراؤها مع تقدم السن قد يتأثر بالتوتر المزمن، لذا قررنا بدء بحث عن هؤلاء النساء اللواتي يواجهن التوتر المزمن، وقررنا معرفة ما يحدث في قسيماتهن الطرفية بالحفاظ عليها. وجدنا أن طول القسيمات الطرفية يرتبط بشكل مباشر بكمية التوتر الذي يتعرض له أحدهم، وبعدد السنوات التي تعرض خلالها للتوتر.
أصبحت هؤلاء الأمهات المصابات بالتوتر مركز دراسة زميلة الدكتورة بلاك بيرن الطبيبة النفسية أليسا أبل.
أمهات الأطفال هن جماعة مصابة بتوتر شديد، فهن يحاولن غالبا الموازنة بين متطلبات عديدة كالعمل ورعاية الأطفال، وليس لديهن وقت في الغالب لرعاية أنفسهن. فإن أضفنا إلى ذلك العبء الإضافي لرعاية طفل من ذوي الاحتياجات الخاصة، فقد يكون ذلك شديدا وقد يرهق القوة التي تساعد المرأة على البقاء.
القسيمات الطرفية لهؤلاء النسوة أقصر ويقل نشاط هذا الإنزيم، فمقابل كل سنة قامت فيها برعاية طفل مصاب بمرض مزمن ستتقدم في السن 6 سنوات.
هذا حقيقي، ليس هذا مجرد تذمر، هذه مشكلة طبية خطيرة في تقدم في السن، ويمكننا أن نرى أنها نتجت عن التوتر المزمن.
لكن هناك أمل. الدكتورة بلاك بيرن شاركت في اكتشاف إنزيم يسمى تيلوماريس يمكنه إصلاح الضرر.
هذا ما أسميه تهديد الأمل.
هذا جيد.
تبين البيانات الأولية أن اجتماع مثل هذه العقول قد يكون مفيدا صحيا بتحفيز التأثيرات العلاجية لإنزيم تيلوماريس.
والضحك؟
نعم،
إن عجزت عن الضحك فلن تتعاملي مع الأمر.
وجدت أن الفكاهة هي شيء، هناك نوع معين من الفكاهة التي لدينا بشأن أطفالنا، نحن فقط نقدرها ونحن الوحيدات التي نفهم النكات ويسمح لنا بالضحك عليها.
كان أحد الأسئلة في مجال التوتر هو ما هي المكونات التفاعلية التي تخفف التوتر وتساعد على إطالة العمر. التعاطف والاهتمام بالآخرين قد يكون أحد أهم تلك المكونات. إذن قد يكون هذين هما العاملان اللذان يطيلان العمر ويزيدان إنتاج أنزيم التيلوماريس.
إذن قد يكون التواصل مع الآخرين ومساعدتهم قادرين على علاج أنفسنا وربما على عيش حياة أطول وأكثر صحة. قبل 20 عاما رأى روبرت نموذجا مروعا لهذه الفكرة. الجماعة الأولى التي درسها وقرود الرباح التي شعر بالقرب منها والتي ألف عنها كتبا واجهت مصيبة. سيكون لذلك تأثير عميق على بحثه.
قطيع كيكروك هو الذي بدأت معه قبل 30 عاما، وكان قطيع قرود طبيعي في ذلك الوقت، وذلك يعني أن الذكور كانت عدائية والمجتمع مقسما، وكانت الإناث تتحمل الكثير وكنا نرى الأعمال العادية لقرود الرباح. لكن قبل 20 عاما تقريبا وقع شيء مروع ومثير جدا للاهتمام علميا لذلك القطيع.
بدأ قطيع كيكروك البحث عن الطعام في مكب نفايات لفندق سياحي كبير، وكانت تلك حركة قاتلة. كانت القمامة تحتوي لحما يحمل مرض السل، وكانت النتيجة أن نصف ذكور القطيع مات تقريبا.
شعرت باكتئاب شديد وغضبت غضبا شديدا بسبب ما حدث. حين تكون في 30 من عمرك يمكنك إظهار انفعال كبير لأجل قطيع من قرود الرباح، وكنت منفعلا جدا.
شعر روبرت بأن 10 سنوات من الأبحاث ضاعت هباء، لكنه لاحظ أمرا مثيرا بعد ذلك بشأن من مات ومن استطاع البقاء.
لم تكن الوفيات عشوائية في ذلك القطيع. إن كان القرد عدائيا ولم يكن له ارتباط اجتماعي ولم ينتسب إلى القطيع ولم يمض وقته في الاعتناء بنفسه والتسلية، كل ذلك النوع من الذكور مات.
مات الذكور المسؤولون. تغير قطيع كيكروك،
وما بقي لدينا هو إناث يبلغ عددها ضعف عدد الذكور، وكان الذكور الباقون هم من يمكن وصفهم بالصالحين بالعامية. لم يكونوا أوغادا عدائيين وكانوا لطفاء مع الإناث وكانوا متعاونين جدا اجتماعيا، وذلك غير أجواء القطيع بالكامل.
حين تصل ذكور قرود الرباح إلى عمر المراهقة تترك قطيعها وتتجول منفردة وتجد قطيعا جديدا في النهاية.
وحين انضم ذكور مراهقون جدد إلى القطيع كانوا سيئي التصرف كجميع المراهقين في العالم، واستغرقوا 6 أشهر ليتعلموا أنهم لا يتصرفون بهذه الطريقة في هذا القطيع، وأنهم لا يفعلون مثل هذه الأمور وليسوا عدائيين، ويمضون وقتا طويلا في رعاية بعضهم بعضا، والذكور يتصرفون بهدوء مع بعضهم بعضا ولا يغضبون من الإناث إن كان مزاجهم سيئا. بعد استيعاب الطريقة تصبح لديهم ثقافة بمستوى متدنٍ من العدائية ودرجات مرتفعة من الترابط الاجتماعي، وما زالوا يفعلون ذلك بعد 20 عاما.
إذن فقد قدمت المأساة درسا أساسيا لروبرت، ليس عن الخلايا فحسب، بل عن أن غياب التوتر قد يؤثر على المجتمع.
هل أصيبوا بالمشاكل نفسها مع ضغط الدم المرتفع؟ هل واجهوا التوتر المرتبط بكيميائية الدماغ وهرمون التوتر؟ مطلقا ليس المهم هو الرتبة، بل ما تعنيه رتبتك في المجتمع. أنا أدرس التوتر منذ 30 عاما، وأخبر الناس بأن عليهم العيش بطريقة مختلفة، لذا يفترض أن أطبق كل ذلك في الواقع. كأن أكون متوترا جدا وعاجزا عن التأقلم، لكن لما سأدرس هذه الأمور 80 ساعة في الأسبوع؟ لا شك أن كل ما أنصح به سيفقد مصداقيته إن مت بسبب نوبة قلبية في بداية 50 من عمري. لا، لست بارعا في التعامل مع التوتر. من الأمور التي تخدم مصلحتي أنني أحب عملي وأحب كل جوانبه، وذلك جيد. لكن يختلف هذا المكان عن سهول شرق إفريقيا. يمكنك إجراء أبحاث علمية مختلفة هنا ومثيرة أكثر للاهتمام، ويمكنك أخذ حمامات دافئة بشكل منتظم. إنه عالم أكثر إثارة للاهتمام من عدة نواحي، لكنك ستفوت الكثير في العالم. إنه مكان جميل ومذهل، حيث تجد كل وجبة شهية وتدرك كل أحاسيسك بكميات مضاعفة. يصعب الحضور إلى هذا المكان سنة بعد أخرى من دون اكتساب خصائص ومزاج جديدين. أشعر هنا باسترخاء أكبر وبسعادة أعمق. من الصعب ألا تكون سعيدا هنا.
إذن أحد وسائل تجنب التوتر هو إيجاد مكان يمكنك من السيطرة على الأمور، لكن كيف نفعل ذلك مع الوقت الذي نمضيه في العمل؟
أرى أن ما تعلمناه من دراسة وايت هول ومن دراسة الحيوانات الأولية هي أن الأحوال التي يعيش ويعمل الناس فيها أساسية جدا لصحتهم.
سارة وودهول الموظفة الحكومية المسؤولة تستمتع بفوائد السيطرة.
لا أظنني أعاني التوتر، فأنا لا أعمل 100 ساعة في الأسبوع، بل أتحكم بكمية العمل الذي أقوم به للحرص على أن أستطيع العطاء لمدة طويلة.
كمية السيطرة مرتبطة بشدة بمكانتك في السلم الوظيفي، وما وجدناه بشكل عام أنه حين يخبرنا الناس بأن الأمور أصبحت أسوأ وأن كمية توتر العمل ارتفعت، فإن نسبة أمراضهم ترتفع. وحين يخبروننا بأنهم يسيطرون على الأمور وبأنهم يتلقون معاملة عادلة في العمل وبوجود عدالة أكبر في التعامل وبأن الأمور تتحسن، فإن نسبة الأمراض تنخفض.
كنت محظوظة جداً، فأنا لم أواجه أي مشاكل صحية.
ليس الجميع محظوظين مثلها. أهناك وصفة للغالبية العظمى الذين لا يعملون في مواقع المسؤولية؟
علينا جعل الموظفين أكثر تعاونا في العمل، ومنحهم قرارا أكبر فيما يفعلونه، ومنحهم مكافأة أكبر على جهودهم التي يبذلونها، لذا تستطيع توفير بيئة عمل صحية.
من كان يتخيل أن قرود روبرت سترشدنا نحن البشر إلى عالم مثالي يخلو من التوتر؟
قد يبدو هذا خياليا بعض الشيء، لكنني أظن ما نحاول إيجاده هو مجتمع أفضل. المهني الضمنية لدراستي قطيع القرود ولموظفي الحكومة البريطانية هي كيف يمكننا إيجاد مجتمع يضم الظروف التي تتيح للناس أن ينجحوا، وهذا ما يهدف إليه كل هذا، إيجاد مجتمع أفضل يعزز نجاح البشر.
إذن ماذا يتعلم الشخص العادي من قرود الرباح؟ لا تعض أحدا لأنك تواجه يوما سيئا، ولا تفرغ غضبك عليهم بأي طريقة. الانتساب الاجتماعي هو أمر قوي جدا، وحين يصدر هذا ممن يعيشون في عالم يهيمن فيه الطموح والاندفاع والرغبة في التفوق، فإن هذه الأمور مهمة جدا، وأحد أعظم الأنشطة الاجتماعية هو العطاء وليس الأخذ، وكل تلك الأمور تجعل العالم مكانا أفضل. الأمر الآخر الذي تعلمناه من قرود الرباح هو أنها إن استطاعت تغيير الأنظمة الاجتماعية المتعارف عليها في جيل واحد والتي تعتبر متأصلة فيها، فليس لدينا عذر حين نقول إن هناك بعض الأمور التي لا مفر منها في الأنظمة الاجتماعية للبشر.
إذن السؤال المهم الباقي من عمل روبرت طوال حياته هو: هل نحن شجعان بدرجة كافية لنتعلم من قرد الرباح؟ لم يستطع قطيع كيكروك البقاء بلا توتر فحسب، بل ازدهر. فهل نستطيع نحن ذلك؟
أسلحة متفوقة، خطة محكمة، ولا تردد في اللجوء إلى العنف. لم تكن عملية سطو على مصرف، بل القتل.